الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: الطالب المقتصد. معناه أن طلاب العلم ينقسمون إلى قسمين: منهم من يحرص على جمع العلوم الكثيرة والفوائد العديدة، وربما استمر في طلب العلم لسنوات عدة بل إلى الممات، إذ أن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة، وكما قال ابن المبارك رحمه الله حين سئل إلى متى تطلب العلم قال إلى الموت. ومع ذلك الكثير من المسلمين ربما يرضى ببعض العلم الذي ينتفع به والذي يهمه، وفي كل خير، إلا أن الاستمرار والتزود أفضل، لأن العلم عبادة والمستمر فيه ملازم للعبادة. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلا أن هذا الاقتصاد يكون بعد تعلم الفرائض والواجبات المتحتمات وما لا يسع المسلم أن يجهله من مهمات الدين كأركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصع بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. يعني من حيث الموعظة ومن حيث الحث على العمل الصالح والمبادرة إليه. فمن يعمل من المسلمين الموحدين مثقال وزن ذرة، المراد بها النملة الصغيرة الصفراء وما في بابها، خيرا يره، يلقاه عند الله عز وجل ويوضع في موازينه وترفع به درجته. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني بشرط الإيمان، هذا قيد مهم، لأن الكافر وإن عمل الصالحات لا تقبل منه، ترد عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا عظيم شأن الخير: لا تستحقر الخير، الكلمة منه تنتفع بها والفعل منه تنتفع به والعمل القلبي منه تنتفع به، أي خير تلقاه عند الله عز وجل، ويكون خير من الدنيا ما فيها يوم القيامة. ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها، صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها، غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها، بل كل فعل حسنة تجد أثرها يوم القيامة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا زائلة فانية ملعونة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل من الناس مثقال ذرة من الشر من الأعمال السيئة يره، يلقى اسمه، وأيضا يلقه في الكتاب، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الحديث مع ما فيه من الوعد فيه الوعيد، وهذا السبيل القرآن أنه يجمع بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. قال أي صعصع بن معاوية: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها، يعني من حيث أنه اتعظ بها وسيلتزم بها. وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس أي سورة العصر لوسعتهم وفي بعضها لكفتهم، يعني معنى أنها فيها من المواعظ والله به عليم. العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتضمنت بيان الخسارة وسبب السلامة من الخسارة. وفي هذا الباب كثير من الصحابة حين كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يقول: لا أزيد ولا أنقص. قال: لإن صدق لا يدخلن الجنة، أفلح إن صدق، إلى غير ذلك من الأحاديث الباب. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصع بن معاوية عم الفرصدق الشاعر المعروف قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناها. وأيضا مثل الحديث قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني موعظة قصيرة بليغة. قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال قدم عم الفرصدق صعصع المدينة لما سمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غير هذا. هذا فيه بيان أنه سيسمع، لكن لو اكتفى بهذه من حيث الوعظ من حيث الحس والترغيب تكفي. الصلاة خير، الذكر خير، الدعاء خير، قراءة القرآن خير، إزالة الأذى من الطريق خير، قول لا إله إلا الله خير، وهكذا. والكذب والغيبة والنميمة والبهت والسرقة والزنا شر. فإذا الإنسان يلزم الخير ويبتعد عن الشر والضير. قال هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي في التفسير. فقال أنبانا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا صعصع عم الفرصدق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي، معنى حسبي تكفيني، حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله كافيني. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وفي هذا دليل على أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتدبرون كلام الله ويستفيدون من المواعظ بخلاف الناس في الزمن المتأخر، ربما يقرأ الصورة الطويلة ويسمع الكلمة البليغة وقل أن يستفيد بسبب ما على قلوبهم من الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبهم، والإبهام في الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة، فيه سؤال الإنسان لمعرفة ما هو عليه من الخير والعلم وكذلك التعليم له إن لم يكن يحسن. وفيه أن الصلاة مبنية على الأقوال والأفعال، وهو سأله هنا عما يقول من الأدعية، لم يرد بها الفاتحة وما إليها. قال أتشهد التحيات لله والصلاة والطيبات، يأتي بيانها إن شاء الله، وأقول اللهم إني أسألك الجنة، وهذا أعظم مطلب، لأن سؤال الجنة سؤال بالتوفيق لعمل الخير وسؤال لما فيها من النعيم العظيم بأنواعه من النظر إلى وجه الله فما دون ذلك، وأعوذ بك من النار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني بعد أن أجاب أراد أن يعتذر لنفسه، يقول يا رسول الله أنت تدعو بأدعية كثيرة. وهكذا معاذ بن جبل وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه يدعو بأدعية كثيرة وأنا لا أحسنها، يعني يكفيني هذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي تلك الأدعية الكثيرة التي قبل التشهد، يعني بعد التشهد، والتي في حال السجود، والتي في حال ما بين السجدتين، وحال الاستفتاح، وفي أغلب الأوقات الإنسان يدعو وحول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل والجبن والهرم، لأن هذه بعضها تؤدي إلى النار وتضعف عن الوصول إلى الجنة. فالشأن أن جميع الأدعية وجميع العبادات مؤدى صاحبها إلى الجنة إن شاء الله، ومن فرط وضيع ونقص يخشى عليه من النار، فلهذا كان الشأن حول الجنة والنار دندن، حول الجنة طلبا وحول النار مخافة وهربا. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، واكتفى بما يعني رأى فيه الخير. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإمام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكر الحديث، قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني شرائع الإسلام أعمال الإسلام أعلاها الصلاة بعد التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقد ألف البيهقي كتاب شعب الإيمان، وذكر فيه فوق 70 شعبة، مع اختلاف أهل العلم هل شعب الإيمان 67 أو 76 على ما جاء في الروايات. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يرجح 67. فأخبرني بشيء أتشبث به، ليس معناه أنه يفرط في بقية الأعمال ويقع في النواهي، لا، لكن يكون هذا الشيء أكثر ما يتعاهد. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي لا تزال ذاكرا لله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأذكار وأفضلها وأقربها القرآن، قراءة القرآن، ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة للذكر، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومنها أنه يرضي الرحمن عز وجل، ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب، ومنها أنه يجلب القلب الفرح والسرور والبسط، ومنها أنه يقوي القلب والبدن، ومنه أنه ينور الوجه والقلب، ومنه أنه يجلب الرزق، ومنه أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة، ومنها أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاح، ومنها أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ومنها أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، ومنها أنه يورث القرب منه، إلى غير ذلك مما ذكر. ولعل هذا يأتي في باب الذكر والدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومعنى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أن يتعود الذكر حتى يسهل عليه، بحيث يكون ذاكرا لله في حال قيامه وقعوده وقبل نومه وعند استيقاظه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن استخدم لسانه في شيء ذل له. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن من أكثر قراءة القرآن ذل له القرآن، فيصبح يقرأه على كل حال. وفيه عظيم شأن اللسان، وأنه سبب لاستقامة الإنسان، ما من يوم يصبح إلا وتكفر الأعضاء اللسان، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وفيه فضيلة الذكر على ما تقدم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، قد أشرنا إلى هذا، أن المراد شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، أي بعد الفرائض والواجبات، لأن الواجبات لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان، فالتوحيد متعين على الإنسان في كل حال، والصلاة وبقية أركان الإسلام وما إلى ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام. الحديث أخرجه ابن ماجه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لي قولا ينفعني وأقل لعلي أعيه قال لا تغضب فعاد له مرارا كل ذلك يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تغضب. وأبو كامل هو مظفر بن مدرك وزهير هو بن معاوية أبو خيثمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. هي طلب الوصية من العالم والرجل الصالح. والمراد بالوصية هنا الوصية النافعة الوصية القائمة على الكتاب والسنة. قال لا تغضب نهاه عن الغضب وليس معناه يعني لا تغضب في نفسك. الإنسان قد يغضب بدون أن يتكلف ذلك. قد يأتيك رجل بكلمة تغضبك أو قد ترى فعلا يغضبك فليس هذا المراد من النهي لأن هذا الأمر قد ينزل على القلب بدون شعور بدون تصرف بدون إرادة. لكن المراد بالنهي لا تظهر ولا تقع منك أسباب الغضب يعني مسببات الغضب من الانتقام من يعني التجاوزات ونحو ذلك. وأما كون الإنسان يغضب قد يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قيل له قولا تغير وجهه لكن هل يقع منه بسبب هذا الغضب شيء من الأمور؟ لا يقع. فهذا هو المراد وهذا الذي يشير إليه شراح الحديث. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني لعله تقاصر النصيحة ورآها يسيرة يعني قل لي قولا ينفعني وأقلل علي. لماذا لم يقل صلي؟ لماذا لم يقل صم؟ لماذا لم يقل أكثر من قراءة القرآن أكثر من الدعاء أكثر من الذكر؟ وإنما قال لا تغضب. قال ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله يقع به التجاوزات يقع به الأمراض الحسية والمعنوية. هذا الغضب الذي شأنه شأن الدنيا. أما إذا كان الغضب لانتهاك حرمات الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لذلك حتى أنه في عمرة الحديبية تأخروا عن الحلاقة وتأخروا عن النحر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقالت أغضب الله من أغضبك يا رسول الله أو عائشة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنحر والحلاقة فتتابع الناس. ومن أوجه منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة حتى لا تغضب عليه فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب فاطمة فيلحق علي رضي الله عنه الضرر. وعلى الإنسان أن يبحث عن النصائح المختصرة المفيدة النافعة. وهذا الحديث من أقصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فيه الدواء النافع الناجع لكثير من الأمراض الحسية والمعنوية. فإننا لو لاحظنا كثرة الجلطات والسكتات القلبية ونحو ذلك من الأمراض الضغط والسكر وكثير من الأمراض يكون سببها الغضب وتؤدي إلى الغضب. فالإنسان إن جاهد نفسه في محاربة هذه الصفة سلم من كثير من الشرور والله المستعان. قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. قال غير ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه فلا يدخل في النهي لأنه من تكليف المحال. وما كان من قبيل ما يتكسب بالرياضة فهو المراد. وقيل معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عن الغضب الكبر لكونه يقع عنه مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب. فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب. قال ابن بطال في الحديث الأول أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره لعل السائل كان غضوبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. قال ابن التين جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه، وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد كهر أقوى أعدائه. انتهى. هذا ما ذكره الحافظ نقلا عن بعض الشراح، وذكر كلاما كثيرا بعد هذا. قال رحمه الله: إبداء الطالب رأيه في المسألة أمام معلمه، يعني بمعنى ذلك أن الطالب إذا رأى من شيخه ومعلمه قولا أو فعلا غيره أصوب منه يشير ويضع المسألة من أجل أن يستفيدها الجميع، لكن عليه أن يضعها ويطرحها بما لا يؤدي إلى الإثارة ولا يقاطع شيخه حتى ينتهي من الكلام، ثم بعد ذلك يضع ذلك مع حسن الخطاب وحسن الجواب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم. أصابهم مخمصة أي جوع. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 وقيل غير ذلك، وفيه العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستئذان في جميع شأنهم، لأنه قائد جيشهم، ولأنه رسول الله إليهم، ولأنه الأمير لهم، إلى غير ذلك، وهو الأب لهم. في نحر بعض ظهورهم يعني ما يركبون عليه، وفيه أن العسكري وما في بابه لا يتصرف إلا بإذن الأمير، لا سيما فيما قد يؤدي إلى ضرر الجيش. وقالوا: يبلغنا الله به، يعني ردوا عليه قالوا: يا رسول الله، هذه الظهور يبلغنا الله بها. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم، أو كأنهم قالوا: يبلغنا الله بما نأكل منها، وربنا كريم. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا رجالا، أي أرجالا بغير مراكب، ربما انتصر عليهم العدو. وفي الصحيح أنه يا رسول الله قال: يا رسول الله، إن تأذن لهم يفنى الظهر، أو نحو ذلك، حديث الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد. ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها، يعني جعله بين الخيرتين، إما أن يأذن بالذبح، وإما أن يدعو الله، وربما يكون في الدعاء الخيرة، ثم تدعو الله فيها بالبركة. وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب غالبه، وهكذا فضيلة الدعاء وطلب الدعاء من الرجل الصالح. فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقايا أزوادهم، لأنه لابد من سبب، وإن كان الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل السبب. فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، الحثية ملء الكف أو نصف الكف، يحثوها شيء يسير. وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، وهذا دليل على شدة الفقر في هذا الجيش. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، في فضيلة الدعاء: دعوني أستجب لكم. ثم دعا الجيش بأوعيتهم، بآنيتهم التي يحملونها معهم، فالإنسان يستعد بما يحتاجه في سفره، وبما يحتاجه في حال رحلته وقتاله ونحو ذلك. فأمرهم أن يحتثوا، يجمعوا في أزوادهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه، وبقي مثل هذا من كرامات الصالحين، ومن كذلك دلائل نبوة النبي الكريم. فأمرهم أن يحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه، وبقي مثله، بركة من الله. الله عز وجل إذا بارك في القليل كثره، وإذا بارك في الصغير كبره، وإذا بارك في الضعيف قواه، فما أعظم حصول البركة في أي شيء من الأشياء الحسية والمعنوية. فالبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فرحا وسرورا بإكرام الله له وبما حصل للمسلمين من الفرح والسرور، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كلمة التوحيد. لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. لا يلقى الله بهما أي يموت عليهما على الثبات على الدين، ويكون على إخلاص فيهما وصدق في قولهما ومحبة لهما، صدق يقين وإخلاص، ماذا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وفيه فضيلة الأعمال الصالحة وفضيلة التوحيد بالذات. هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. فقال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك. لكن قد يشكل على هذا الحديث ما يقع لبعض المكلفين من المؤمنين ممن وقعت منه بعض الأعمال السيئة، فيقال: حجبت عنه النار يوم القيامة حجوب خلود، إذا أراد الله عز وجل تعذيبه يعذب بقدر ذنبه أو متى شاء الله أخرجه، لكن لا يخلد في النار ولا يعذب تعذيب الكافرين. نعم، الحديث في مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد، وفيه: رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادع الله عليها بالبركة. جزاك الله خير. قال: باب ما جاء في تبليغ العلم بالإشارة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بنحو هذا الباب، يعني تبليغ العلم بالإشارة، وذكر في حديث عائشة أنها أشارت برأسها النعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكسر الحرج، وأشار بيده أي الذبح. وهكذا لما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده النعم. فالإشارة المفهمة يعمل بها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد ابن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض مرض الموت، هبط وهبط الناس معي إلى المدينة، لأن بعضهم كان يسكن في العوالي. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوده، وقد أصمت فلا يتكلم لشدة مرضه وهو في السياقة، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أن يدعو له، أعرف أنه يدعو لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه. وهذا فيه فضيلة لأسامة بن زيد، وفيه دعاء الرجل الصالح لمن يليه، وعظيم شأن هذا الفعل، وفيه عيادة المريض كما تقدم، وفيه أن المريض إذا أصمت لا يؤذى، وفيه جواز رفع اليدين حال الدعاء، جعل يرفع يديه للسماء. هذا حديث حسن. قال: تقديم الأهم في التعليم. وهذا من أهم المهمات، تقديم الأهم في الأهم، لأن الإنسان إذا لم يقدم الأهم فشل، إذا لم يقدم الأهم فشل. ومن أراد العلم جملة فاته جملة، كما قال الزهري رحمه الله. ولكن يبقى الإنسان مع العلم الأهم في الأهم حتى يصل إلى الكثير من العلوم. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن نجيح، وكان ثقة، عن أبي عمران اليمني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي صغار قريب البلوغ، فتعلمنا الإيمان أي العقيدة الصحيحة قبل أن نتعلم القرآن، وهذا دليل على أهمية العقيدة، فيبدأ بها قبل القرآن وقبل غير ذلك من الأمور المتحتمة والمتعينة إلا ما كان من التوحيد والصلاة. ولو أن أهل الإسلام سلكوا هذا المسلك وعلموا أبنائهم العقيدة الصحيحة، العقيدة المبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، لسلموا من كثير من الشرور حتى لو قدر أن بعضهم وقع في بعض المعاصي والآثام. مع سلامة عقيدته يرجى له الخير والله المستعان. وفي هذا الحديث أيضا الاهتمام بالصغار، وقد تقدم الكلام على أن تعليم الصغير أنفع، لأن العلم يلصق في قلبه، وكما قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقد شرحت هذا الحديث بحمد الله عز وجل في محاضرة قديمة في هذا المسجد قبل أن ننزل إليه، يعني جعلناها محاضرة كاملة في كيفية تربية الأبناء، وهي مفرقة، إن يسر الله بوضعها في هذا الموطن يكون من أحسن ما يكون. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أبو مالك الأشجع عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل كان أول ما يعلمنا الصلاة، وقال: علمه الصلاة. هذا حديث صحيح، لكن الحديث في مسلم، فاستدراك الشيخ له في هذا الموطن أرى أنه لا يحتاج إليه. ومع ذلك الحديث في مسلم، وفيه يعلمنا الصلاة ثم يعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني. وفيه أهمية الصلاة قبل كثير من الأعمال، وأنها تتعين على المسلم ابتداء، فإن تيسر له تعلم الفاتحة وإلا صلى بدون فاتحة، ويصلي على ما يسر الله عز وجل له، ويأتي أحكامها في موطنه إن شاء الله تعالى. وفي جامع بيان العلم وفضله أن أبا عبد الله نفطويه قال: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا. وهنا أثر لكنه منقطع، قال ابن شهاب: ونحن نسأل لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. إلى هنا بارك الله فيكم.